خبأ الوثائق ثانيا. أجبني فورا وإلا. فبادر أبو عادل إلى القول بكل روية واتزان تجنبا لاستفزاز آمر القوة. يا أستاذ، أحلف لك بكل المقدسات، أحمد ذهب معكم منذ أشهر ولم نعد نسمع عنه شيئا ولم نتجرأ على السؤال عنه. لابد أن مصيره مسجل عندكم أو في مديرية الأمن العام. أما الوثائق التي تفضلت بذكرها فلا أحد في البيت على علم بوجودها، لا من قريب ولا من بعيد. الجميع أمامك، حقق كيفما تشاء. وبإيماءة من الضابط بالرأس أهوى أحد العناصر بعقب بندقيته على كتف أبي عادل فطرحه أرضا، وخط الضابط فضغط على وجهه ببطن حذائه الغليظ وهو يقول: قل كلاما آخر يا ابن يا خونة، أنت وعائلتك كلكم خونة. وما إن تحركت أم عادل خطوة باتجاه زوجها حتى تلقت ضربة هراوة على رأسها فسال منه الدم حارا ولطخ وجهها وخديها وانسابا على عنقها، فصرخت ياسمين ودفعت بنفسها نحوها لتمسك بها، فدفعها أحدهم صافعا وجهها لتترنح بغير اتزان وتسقط بين الأقدام. ولما صرخ علي وهو يهتف ماما ماما، تناوله عنصر ضخم الجثة من شعره فضربه بالجدار وتركه فتكوم على الأرض صامتا يحرك أطرافه الغضة على غير هدى. انتشروا في جميع غرف البيت وهم يعيثون فيه تفتيشا، لم يتركوا زاوية أو ركنا أو خزانة، حتى الثلاجة وفرن الغاز لم يوفروها وهم يمعنون فيها نبشا. أخيرا عادوا وقال أحدهم:
سيدي المقدم، لم نجد شيئا، لا وثائق ولا ذهب.
فعاد الضابط ليخاطب أبا عادل الذي لا يكاد وجهه يرى من لطخ الدماء:
أين بقية أفراد عائلتك شيماء وياسر؟
لكن أبا عادل لم يجب، وكأنه بدأ يعد نفسه لمرحلة أكثر خطورة وأشد صعوبة. نعم، إنها رحلة الغوامض والمشقات والمآسي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد بدقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات،
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء الرحمات، دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من ينزل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات، فلا أنت راحمنا يا سامع الدعوات، دوما
لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، لك الحمد بالجهر والخلوات،
دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك في
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار.
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إن هذه الآية المباركة توضح الادعاء الإسرائيلي في عدم الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة الإسلامية الخاتمة، حيث أنهم يدعون بأنهم أصحاب كتاب وبأنهم يؤمنون بأنبياء، فهم في حالة اكتفاء ذاتي، وهم لذلك ليسوا بحاجة إلى كتاب جديد وإلى رسالة جديدة وإلى رسول جديد، هكذا يدعي اليهود، وهم يقفون الموقف الرافض للرسالة الإسلامية التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فإننا لسنا بحاجة إلى منهج جديد ولسنا بحاجة إلى رسالة جديدة، نؤمن بما أنزل علينا، ففيه الكفاية وهو وحده الحق. ولهذا فهم يكفرون بما وراءه من رسل ورسالات ومن إنجيل وقرآن، ولهذا فهم كفروا بعيسى المسيح عليه السلام وكفروا بما جاءهم به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحجتهم في ذلك نؤمن بما أنزل علينا. والذي يسمع هذه الحجة وهذا الادعاء قد يتصور أن اليهود على حق وأنهم حريصون على دينهم وعلى رسالتهم وعلى توراتهم، وقد بلغ بهم الحرص إلى درجة التمسك بها ورفض ما عداها من رسالات ورسل. هكذا يوحي قولهم نؤمن بما أنزل علينا، إنه قول يوحي بالحرص الرسالي لليهود ويوحي بالاعتزاز الكبير برسالتهم وكتابهم التوراة، والاعتزاز الكبير بنبيهم موسى عليه السلام. وهذا الحرص والاعتزاز جعلهم يرفضون ويكفرون بما وراءه من الكتب السماوية من الإنجيل والقرآن الكريم. ويأتي الجواب القرآني ليفضح هذا الادعاء الذي ظاهره الحرص وباطنه الكفر والاستكبار، بقوله تعالى: وهو الحق مصدقا لما معهم. فإن ما نزل بعد التوراة من كتب سماوية ورسالات إلهية متمثلة بالإنجيل والقرآن الكريم إنما هي امتداد طبيعي لخط الرسالات، وقد صدرت من نفس المنبع الرباني، وقد جاءت مصدقة لما في التوراة، وهو مصدق لما معهم من الكتاب، وقد بشرت التوراة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا قبل مبعثه يترقبون ظهوره كما حدثنا القرآن، فقد كانوا في حالة صراع مع أعدائهم في المدينة. القرآن يقول: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالرسول والقرآن قد بشرت بهما التوراة التي هي عندهم، وقد أخبرتهم بمبعث الرسول الكريم. فإذا كنتم تعيشون الحرص على تنفيذ ما جاء في التوراة، فإن عليكم أن تؤمنوا بما مذكور في هذه التوراة من رسالات ورسل سيأتون بعد موسى عليه السلام. ولهذا فإن ادعاءهم بأنهم يملكون رسالة ويملكون كتاب سماوي إنما هو في حقيقته لم ينبع من الالتزام بالتوراة، وإنما نبع من عنصريتهم المقيتة وأنانيتهم التي تحول حتى الكتب السماوية إلى دعوات عنصرية تجعلهم يعيشون الانعزال والكفر حتى بما كانت تبشر به كتبهم. ولهذا فليس صحيحا قولهم نؤمن بما أنزل علينا، إنما هو حجة يرفعونها من أجل أن يبرروا ما عليه من انغلاق وتحجر وعنصرية وأنانية تجعلهم يحولون الدين إلى قومية ضيقة. لقد جاء الرد القرآني ليعري ذلك الادعاء بقوله تعالى: وهو الحق مصدقا لما معهم. ولو حكموا عقولهم ولو كانوا يعتزون حقا بكتابهم لكانوا أول من يبادر للإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يبادر بالإيمان بالمسيح عليه السلام. ولكن اليهود نراهم قد كابروا وعاندوا وخالفوا ما يصدق عليه كتابهم وما تأمرهم به رسالتهم. إن شعار نؤمن بما أنزل علينا شعار نابع من عصبية مقيتة وليس نابعا من حرص على الرسالة كما هو الظاهر. هذا هو الرد الأول. أما الرد الثاني فيأتي على شكل استفهام استنكاري: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فهذه الآية تقول لهم: فإذا كنتم حريصين على ما أنزل عليكم فلماذا وقفتم موقف المشاكس والمخالف؟ لماذا اعتديتم على أنبيائكم وسفكتم دماءهم؟ إن تأريخكم حافل بالمعصية والجريمة والاستهزاء بأنبيائكم أنتم الذين بعثهم الله إليكم. ولا يكتفي القرآن بهذا المستوى من الرد، بل يعطي لهم مصاديق من المواقف العنيدة تجاه نبيهم الأول موسى عليه السلام، ليقول لهم إذا كنتم تدعون الحرص على ما أنزل عليكم فهذه دعوة ظاهرها الصلاح وباطنها الكفر والعنصرية البغيضة، فإنكم برفضكم هذا ترفضون بالحقيقة ما جاء به كتابكم الذي بشركم بمقدم هذا الرسول، ثم إنكم إذا كنتم تعيشون هكذا حرص على ما أنزل عليكم فلماذا اعتديتم وقتلتم وعصيتم أنبياءكم من قبل؟ فهذه مواقفكم المخجلة مع نبيكم الأول الذي قادكم في صراعكم مع الطاغوت، والذي أنجاكم من الاستضعاف، والذي أنقذكم وخلصكم وأعاد لكم العزة والكرامة. هذا هو نبيكم المنقذ والمخلص، قد أذقتموه الأمرين وقد جرعتموه الغصص المرة، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فهل عبادتكم للعجل جاءت استجابة لقرار نبيكم أو عصيانا وانحرافا وكفرا؟ وهل مسيرتكم وراء السامري وعكوفكم على عجله الذهبي ورفضكم للصرخات التي أطلقها هارون عليه السلام، هل كل هذا جاء من أجل حرصكم على وصيه وعلى ذلك الذي وصاكم به نبيكم ورسولكم، أم كسرا لقراره ورفضا لوصيته وخليفته؟ ويا ليت أنكم اكتفيتم بتلك المعصية الكبيرة وبذلك الجرم العظيم، بل رحتم تنقضون الميثاق مرة بعد أخرى. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هل أن كل تلك المعاصي والتمردات جاءت جراء حرصكم على رسالتكم وجاءت جراء تمسككم بقيادتكم؟ هكذا يعري القرآن الكريم تلك الدعوة اليهودية التي يبررون بها رفضهم للرسالة المحمدية الخاتمة: نؤمن بما أنزل إلينا. فإذا سأل أحدهم اليهود: لماذا لم تؤمنوا بما أنزل الله من القرآن؟ وإذا قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. فيأتي الرد القرآني متصاعدا بقوله تعالى: ويكفرون بما وراءه مصدقا لما معهم. هذا أولا، وثانيا: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وثالثا: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ورابعا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ويصل الرد القرآني إلى أقصى مداه ليستخف بعقول هؤلاء المدعين تلك الدعوة الكاذبة التي ظاهرها التمسك بالرسالة والتمسك بالكتاب وباطنها الكفر والعناد، بقوله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. عند 12:40 نقدم إليكم أولادنا أكبادنا. موجز الأنباء يقدم إليكم عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2:00 وعلى مدى 20 دقيقة. عند 2:20 نقدم إليكم من شجرة الحكمة. أما تمثيلية الإذاعة فتستمعون إليها عند 2:24. نشرة خبرية تقدم إليكم عند 3:00 وعلى مدى 10 دقائق. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي. يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي. وموالم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي. كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي. بلا
تخيل. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتحدث فيها بعون الله تبارك وتعالى مع ضيف البرنامج في شأن الأساليب الخاطئة في معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد. أما ضيفنا الكريم فهو سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
مستمعينا الكرام المتابعون لهذا البرنامج يتذكرون بأننا تناولنا في حلقات سابقة منه موضوع الأساليب الصحيحة والسليمة في معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد عادة. كان هذا الموضوع هو في الحقيقة القسم الأول، يعني ما ينبغي القيام به لمعالجة هذه الأخطاء التي هي أخطاء عادية ومتعارفة. أما بدءا من هذه الحلقة فالحديث هو فيما لا ينبغي، أي ما هي الأساليب التي لا ينبغي ممارستها عند التعامل مع الأخطاء التي يقع فيها الأولاد. سماحة السيد حسن الكشميري، حبذا لو تفضلتم أولا كمدخل لهذا الحديث بإعطاء صورة حول الآثار السيئة التي يتركها استخدام الأساليب الخاطئة في معالجة أخطاء الأولاد على الهدف الذي يريده الوالدان وهو صلاح الأولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفر لنا فرصة اللقاء عبر هذا البرنامج مع الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات،
جزاكم الله خيرا.
هذا الحديث مر في البرامج السابقة حول هذه المسؤولية الجسيمة وهو تربية الطفل.
نعم.
تعلمون بأن الطفل هو أمانة الله بيد الإنسان، هو ليس ملك للإنسان وإنما أمانة أودعها الله سبحانه وتعالى بيدي الأبوين، والأمانة مراعاتها جسيمة وخطيرة، والحفاظ عليها أيضا عبادة من العبادات. نحن لما نحرص على أن نبني شخصية الطفل وتربية الطفل بهذا أعطينا له الحياة. من أحيا نفسا، المفسرين يذهبون إلى أن التفسير الأمثل لهذا العنوان هو إعطاء النفس الروح المعنوية لا الروح المادية. كيف إذا كان هذا هو ابن الإنسان أو ابنته؟ لأنه هؤلاء هم شيوخ المستقبل وقادة الأجيال القادمة وبناة الوطن القادم والحياة القادمة. غالبا ما نحن من خلال هالممارسات عندما نشاهد تصرفا شاذا عند الطفل نتعامل معه كما نتعامل مع الإنسان المسؤول، وهذا أمر غير صحيح.
نعم، يعني المسؤول الكبير تقصد.
الشخص الذي يقوم بعمل وله من العمر 25 سنة غير الشخص الذي يقوم بهذا العمل وهو ابن 7 سنوات أو 8 سنوات. الفقه وتعليمات أهل البيت تقول بأن الطفل ما لم يكلف فهو معصوم.
نعم.
غير مسؤول، والله سبحانه وتعالى يضع هذا في عداد المعصومين.
نعم.
ربما دعاء مستجاب، ربما تأثر وانفعال يثير سخط الله سبحانه وتعالى.
يعني تقصدون معصوم سماحة السيد بأنه ليس لا يخطئ،
الغير مؤاخذ،
غير مؤاخذ.
نعم. نعم.
لا يؤاخذ على ما يفعل.
أحسنتم. نعم. بلي معصوم بهذا العنوان أن بريء ذات. نعم. بريئة، الله سبحانه وتعالى أودعه البراء إلى أن يكلف، رفع القلم. عن المريض حتى يفيق عن الكذا، وعن الصبية حتى من يحتلم أو كذا. هذا عنوان أو حدود التكلف مكلف. فنحن أحيانا لما نرى تصرفا غير صحيح، ربما البعض منا يثأر يفور، فيتعامل معالجا الخطأ بخطأين، وهذا أمر لا يقره أسلوب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.
كيف يعالج الخطأ بخطأين سماحة السيد؟
حينما نأتي نعوذ بالله، أحيانا يمتد البعض أو بطريقه يأخذ عصا أو يضرب الطفل. صحيح هناك حتى من الأدباء: يا أب إن كنت أخا حكمة هز عصا التأديب للابن، فإنما أنت بتأديبه أولى من الشرط والسجن. لكن لا نغفل أن هذا الشاعر يقول هز عصا التأديب، لم يقل اضربه. هز العصا، هز العصا أن يكون أسلوب التربية للطفل نتاجها بأن الطفل يكون يهاب أبويه، وإن كانا ضعيفين عضويا إلا أنه يهابهما وكأنهما قوة. هذا الذي يريده إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الوالدين، حقوق الوالدين بالصحيفة السجادية: اللهم اخصص والدي، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف. هذا أنا لاحظت في حياتي وأنت لاحظته حتما، أن الابن مهما كان مكابر، لكن لما يكون بناء التربية من بنيتها الأولى صحيح، الأب تشوفه يرتعش، كل أجزاء بدنه ترتعش، لكن إذا حدق ببصر على الولد هذا العنيد المكابر ينهار. تحول إلى ماء. هذه هيبة. هز عصا التأديب أن يكون الأب ذو قدرة بالهيمنة وبالسلطة، لا بالتزمت وبالتخشب. نعالج الخطأ بخطأين: حينما نتعامل مع الطفل بقسوة أو بخشونة، أولا أوجدنا عقدة عند الطفل، وثانيا ربما هذا يخلق عنده روح التعنت. باعتبار الإنسان دائما ميال إلى ما شنو يمنع عنه.
صحيح، الإنسان حريص على ما منع،
حريص على ما منع، يعاند الطفل، ربما يكون يتبنى موقف مواجه، وأحيانا يدفع بالطفل خصوصا الطفل الذي صاحب الإحساس الوقاد أن يقوم بعمل انتقامي.
والعياذ بالله.
يقوم بعمل انتقامي. أنا رأيت أبا قسى بولده، واقعا قسى. الولد دفعته روح الانتقام، غافل أباه كان نائم، ذهب إلى جيب أبيه وأخرج ما كان فيه من المال، أنواط 10 دنانير، مزقها دون أن يعرف الضرر وفداحة هذا الضرر بأبيه، بروح الانتقام مزق هاي الأموال.
انتقام وجهالة.
إذن هذا لا يعالج بمثل هذه الأساليب، إنما يعالج بالأسلوب الهش وبالتعامل مع روح الطفل وما يحمله من تطلعات.
برضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف، بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف. إلهي جئت محتاجا فهبني نظرة تكفي، بثوب رضاك، بثوب رضاك، بثوب رضاك جللني.
Thank you.
سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي فوالها في على عمر مضى كالحلم يا لهفي سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي فوالها في على عمر مضى كالحلم يا لهفي أمرت الناس بالحسنى وبالغفران والعرف لقد أحضرت آثامي فرد السوء باللطف بثوب رضا.
سماحة السيد حسن الكشميري، من الأساليب المعروفة والشائعة بين الناس مجموعة من الأساليب وهي كثيرة في معالجة أخطاء الأولاد تدور حول محور أساسي واحد، هو استخدام الوالدين للحالة التي يملكانها، الحالة الخاصة، ما لديهم من هيبة في قلوب الأولاد، ما لديهم من موقع الأبوة والأمومة، في إكراه الأولاد أو فرض امتناع الأولاد عن هذه الأخطاء أو ما يرونه من الأخطاء. يعني عندما يفعل عملا معين يرونه خاطئا يقولون له لا تفعل، ويكرهونه أو يجبرونه على أن يمتنع عن هذا الفعل. هذا من الأساليب الشائعة ولعله لا يخلو منه بيت. ما هي آثار هذا الأسلوب؟ أولا، هل هو من الأساليب السليمة في معالجة أخطاء الأولاد أم فيها نقص؟ وإذا كانت من الأساليب الخاطئة، ما هي آثار هذا الأسلوب أو هذه الأساليب على تربية الأولاد ومستقبلهم؟
بالنسبة إلى الإكراه، لم يرد بأنه أسلوب ناجح.
نعم.
الإكراه ربما له مردود سلبي، وذكرنا أو ربما أشرتم إلى أن بناء التربية عند الطفل يجب أن يقوم على غرس روح الحياء والهيبة للأبوين، لا الخوف.
نعم.
من العقوبة أو القسوة. الخوف من العقوبة والقسوة هذا يعقد الطفل، هكذا التجارب تقول وعلماء النفس يكتبون هذا.
نعم. تجعل شخصيته ضعيفة كمان.
روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تقول بأن هذا يخلق عنده روح التشفي مستقبلا حتى.
نعم، والعياذ بالله.
أن يشعر بأنه هضم فعليه أن يستوفي. أما حينما يفرض الأبوان كلمتهما على الولد عبر غرس روح الحياء عنده، يكون يستحييهما.
نعم.
لا يخافهما.
نعم.
يخاف عقوبتهما، لأن الضرب والقسوة هذا لم يؤثر تأثيرا صحيحا قلنا، وإنما يضيع الفرص وربما يضيع حتى الجهود الأخرى.
نعم.
في مجالات أخرى الطفل، هكذا تقول التجارب وتعليمات أهل البيت، أن ننقل إليه التجارب بطريقة ديناميكية، أو حينما أريد أن أفهمه بأن هذا الطعام لا يصلح لك.
نعم.
أحاول بطريقة ما أن أقنعه بأن هذا الطعام في الوقت الحاضر، أنت مثلا مصاب باستبراد، فالبطيخ خطير للاستبراد.
نعم. صحيح.
حتى إحنا الكبار مو بس الصغار.
نعم.
فلما يهوى البطيخ لا أقول له لا تأكل أو أضربك، هذا هو يستغفلني حينما أنام يذهب فيأكل. أما إذا استطعت من خلال أن أروضه نفسيا وأفهمه بأن هذا الطعام مؤقت امتناعك عنه نتيجة الوعكة التي أنت مصاب بها، هذا في عقيدتي هو الأسلوب الأنجح والأمثل.
نعم.
وأن لا يشعر الطفل بأن أسير لرحمة الأبوين، أو أنه تحت مثلا سلطانهما يعبثان به حسب مشتهياتهما. لا.
نعم.
أن يشعر الطفل بأن حتى لو قسى عليه الأب مرة يجب أن يشعر بأن هذه القسوة مصدرها الرحمة.
صحيح. نعم.
فلا كل ضرب هو مصدره عقوبة أو مصدره الحد.
نعم.
هناك من قبيل عذاب الله للعباد مصدره الرحمة، عذاب الله للإنسان مصدره الرحمة، امتحان الله للإنسان مصدره الرحمة، نابع من الرحمة.
نعم.
وهل أرحم بالمخلوق أحد من الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
الطفل حينما لو أن الأب أو أنا قسوت على الولد يجب أن أقنعه نفسيا بأن هذا مصدره من العطف عليه.
نعم.
ومن الرحمة به، لا لفرض سلطاني عليه أو استمتاع السلطة الاستفادة منها السلطة.
يعني سماحة السيد، الحالة القهرية والإكراه في معالجة الأخطاء مجردة قد يحتاج الوالدان إلى الإكراه وإلى إجبارهم على الامتناع عن بعض الأخطاء.
نعم.
ولكن على أي حال
تغلف بهذا العنوان،
يعني يجب أن تكون مقترنة بالإقناع.
أحسن.
يعني تكون سلبية إذا انفصلت عن الإقناع وعن إشعار الوالد بأن ما يقوم به الوالدان هو لصالحه.
نعم.
يعني هذا
نحن دخلنا أنا وشخص آخر نحمل أبناءنا، سلم الله أبناءك وأبناء المستمعين من المرض.
نعم.
والمضمد يريد أن يضرب الطفل ذاك إبرة أمبولة.
نعم.
الطفلين كلاهما يصرخان، لكن واحد نجح في إقناع الطفل بأن هذه الأبرة مثلا عند قدرة كانت، وآخر جزع.
نعم.
فصرخ بالطفل، فلما صرخ بالطفل
نعم.
تحول ألم الإبرة إلى ألم مضاعف.
صحيح.
تعلم
نعم. لعله يؤدي إلى بعض التشنج. نعم. سماحة السيد حسن كشمير، الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى، ولم ينتهي بعد الحديث عن الأساليب الخاطئة في معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد. لو سمحتم نوكل الحديث عن ذلك إلى الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. إلى موعد اللقاء في الحلقة المقبلة، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي فسامح من عصاك وقد أقر منكس الطرف؟ ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعف فسامح من عصاك وقد أقر منكس الطرف؟ وإما قامت الدنيا قيام العدل والنصف فحلمك سيدي هبني وآمني من الخوف بثوب رضا.
الساعة 1 من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم موجز من أهم أنباء هذه الساعة. أكدت إيران أن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهورة واستفزازية وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وردا على التهديدات الأمريكية، انتقد ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني صمت مجلس الأمن أمام مثل هذه التصريحات التي تهدد علنا باستخدام القوة ضد بلاده. كما حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة من أن أي عمل عدواني ستكون عواقبه وخيمة وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنه. أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مشددة على أن استمرار الهدنة مرهون بالتزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتعهداته، وحملت حماس الاحتلال الإسرائيلي